إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نواقض دين الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. النقص اليوم أشده وأعظمه في العمل، أما العلم فمتيسر، يستطيع طالب العلم أن يراجع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، ويستطيع العامي أن يسأل إذا رغب في الخير. اليوم تسهل بفضل الله كل شيء، يستطيع الإنسان أن يسافر المسافة الطويلة في ساعات قليلة بهذه الوسائل الحديثة من السيارات والطائرات وما أشبه، وقد يكون عنده العالم في بلده وفي قريته، يستطيع أن يتعلم ويسأل من دون كلفة. فالواجب طلب العلم والتبصر والعمل. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دليل على أن من أراد الله به خيرا تفقه وتعلم وتبصر حتى يعمل، ومن لم يرد الله به خيرا أعرض وغفل، وهذا خطر عظيم. الغفلة والإعراض خطر عظيم، والغفلة والإعراض من العلامات الدالة على أن هذا العبد لم يرد الله به خيرا. فالناس بين محروم ومرحوم، فالمرحوم من تفقه في دين الله وعمل به على بصيرة، وأما المحروم فمن أعرض عن التفقه والعمل بهذا الدين. فالطرق بحمد الله تبارك وتعالى اليوم ميسرة وكثيرة، وإنما المصيبة في ضعف الطالب وقلة نشاطه وإعراضه وفي غفلته، فهذه هي المصيبة العظمى. فمن رزق الفقه في الدين فذلك هو الدليل والعلامة على أن الله أراد به خيرا، ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة والضالين عن السبيل المعرضين عن الفقه في الدين وعن تعلم ما أوجب الله عليه وعن البصيرة فيما حرم الله عليه، فذلك من الدلائل على أن الله لم يرد به خيرا. وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له وعما أنذروا به، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على دين الله وأن يتفقه فيه وأن يسأل عما أشكل عليه وأن يتبصر. قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فمن شاء أن يتعلم فقد يسر الله تبارك وتعالى له السبل. والشأن بعد ذلك في البصيرة في هذا العلم وفي العمل به. ومن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره والاستفادة منه والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والعمل بها وحفظ ما تيسر منها، فمن أعرض عن هذين الأصلين فذلك دليل وعلامة على أن الله تعالى لم يرد به خيرا، وهذا علامة الهلاك والدمار والبوار، وعلامة فساد القلب وإعراضه عن الهدى. فهذا ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم، وهو الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فهنا مسألتان: الأولى الإعراض عن دين الله تعلما، والمراد بالإعراض الذي يكون ناقضا من نواقض الإسلام هو الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما. وأما من كان جاهلا بتفاصيل الدين وفروعه فليس مقصودا، لأن من التفاصيل ما لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. فهذه هي المسألة الأولى: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، الإعراض عن دين الله تعلما ولا يعمل به. وهي المسألة الثانية: الإعراض عن دين الله عملا، والمراد به الإعراض الكلي عن العمل، كأن ينطق بالشهادتين ولا يعمل شيئا من أعمال الجوارح مع قدرته، فهذا كفر بالإجماع. أما من أعرض عن واجب من الواجبات في الدين فلم يعمل به فهذا إعراض جزئي، لا يكون المرء الذي معه أصل الإيمان لا يكون بترك ذلك العمل حينئذ كافرا. فهذا هو تقرير المسألة بشكل عام بقطع النظر عن نوعية العمل. فمن الأعمال ما يكون تركه كفرا كالصلاة، على خلاف بين أهل العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهاتان المسألتان متلازمتان، يعني الإعراض عن دين الله علما وعملا. فالعلم والعمل قرينان. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ومن أعرض عن العلم بدين الله شابه النصارى، ومن أعرض عن العمل به شابه اليهود. وعليه فالإعراض ينقسم إلى قسمين: إلى إعراض كلي وإعراض جزئي. الإعراض الكلي هو الإعراض عن تعلم أصل الدين أو عن العمل بالكلية، فصاحب هذا الإعراض كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا هو الإعراض الذي ذكر في هذا الناقض. وأما الإعراض الجزئي فهو الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وعن العمل ببعض الواجبات، فصاحب هذا الإعراض ناقص الإيمان مع بقاء أصله، فهو لا يخرج بإعراضه الجزئي عن دين الإسلام العظيم. النوع الأول وهو الإعراض الكلي تعلما وعملا، هذا النوع ينقص الإيمان وينفيه بالكلي. وأما النوع الثاني فينقص الإيمان لكن لا ينفيه بالكلي. والإعراض يختلف عن التكذيب، لأن التكذيب هو عدم التصديق، أما الإعراض والتولي فهو عدم العلم والعمل. فقد يكون مؤمنا بصدق الرسالة لكنه معرض عنها علما وعملا. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فتأمل كيف أن الله أخبر أنه لم يصدق بل كذب، وأيضا هو لم يصلي بل تولى وأعرض، فجعل معنى الإعراض عدم العمل، والتولي عن طاعة الله تبارك وتعالى كفر. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: فإن تولوا أي تخالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريق كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله يتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم المرسلين ورسول الله إلى جميع الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق كبير بين الإعراض والتكذيب. وهل يعذر المعرض عن دين الله تعالى بجهله؟ المعرض عن دين الله تبارك وتعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يعذر بجهله، لأنه يستطيع رفعه بعدما بين له الحق. فالجاهل هو من لم يصله الحق ولم تبلغه الرسالة، وأما المعرض فهو من جاءه الحق ففرط فيه بإعراضه عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أنه يقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال الله جل وعلا: ويحسبون أنهم مهتدون؟ إذا قيل هذا قيل: لا عذر له ولا لأمثاله من أهل الضلال الذين منشأوا ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه هذا. وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها، فذلك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. المعرض جاءه الهدى فأعرض عنه، الجاهل لم يهتدي إلى وجه الصواب ولم يدل عليه، فشتان ما بين الجاهل والمعرض. ولكن كيف يمكن الجمع بين أن ترك العمل بالكلية كفر مخرج من الملة، وبين الأحاديث التي تدل على إخراج أناس من النار إلى الجنة وفي وصفهم أنهم لم يعملوا خيرا قط؟ من ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه فإنه لا يكون مسلما، هذا ما أجمع عليه جمهور أهل العلم. كيف يمكن الجمع بين هذا وبين النصوص التي وردت في شأن أقوام دخلوا النار ثم يخرجون منها وفي وصفهم أنهم لم يعملوا خيرا قط؟ تقدم أن ترك العمل بالكلية بألا يعمل شيئا من أعمال الجوارح مطلقا مع قدرته على العمل، ويكتفي فقط بنطق الشهادتين، أن هذا كفر، وهذا بالإجماع، وقد حكى الإجماع كل من الحميدي كما أخرجه الخلال في السنة، والشافعي كما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، والآجري في كتاب الشريعة، وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. فحكوا جميعا إجماع الأمة على أن من ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه أنه كافر خارج من الملة. فإن قيل: كيف يمكن الجمع بين هذا الذي أجمع عليه العلماء وبين الأحاديث التي فيها دخول أناس الجنة وهم لم يعملوا خيرا قط، كحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الطويل في الشفاعة، وفيه إخراج أقوام من النار لم يعملوا خيرا قط. الحديث رواه مسلم، وهنالك أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل 100، ثم أرشده عالم إلى التوبة والهجرة واللحاق بأرض كذا وكذا ليعبد الله مع أناس صالحين هنالك، وفي الطريق وافته المنية وادركه الموت. وفي الحديث قالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط. وفي الحديث اخذته ملائكة الرحمة ونحو ذلك من الاحاديث في هذا المعنى. كيف يمكن التوفيق بين ما اجمع عليه العلماء من ان تارك العمل بالكلية مع القدرة عليه انه كافر خارج من الملة وبين امثال هذه الاحاديث؟ قد اجيب على هذه الاحاديث بعدة اجوبة، منها ان الاستدلال بهذه الاحاديث يرد عليه احتمال ان الذين اخرجوا من النار وادخلوا الجنة بغير عمل انما هم من الامم السابقة وليسوا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النار تجمع عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا سيما وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في خروج العصاة من النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون، فالاحتمال إذا ورد على الدليل بطل به الاستدلال، لا سيما إذا كان الاحتمال قويا له حظ من النظر. فهذا جواب عن أمثال هذه الأحاديث لم يعملوا خيرا قط. قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فقالوا لعل هذا ينصرف إلى من كان قبلنا من الأمم، وأما نحن فإجماع أهل العلم وقد بني على النصوص من الكتاب والسنة قاض بأن مثل هذا يخلد في النار ولا يخرج منها. فهذا جواب. وجواب آخر وهو أنه قد يراد بهذه الأحاديث في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط لا ينفي العمل بالكلية، وإنما مع وجود أعمال أخرى تماما كما دل عليه الحديث. تأمل كيف أن الرجل الذي قتل 100 نفس تاب وهاجر إلى أرض يعبد الله تبارك وتعالى فيها، توبة وهجرة وسعي حثيث من أجل الوصول إلى الأرض الطيبة مفارقا الأرض الخبيثة ليعبد الله تعالى حق العبادة. هذا كله عمل صالح، بل هو من أكبر العمل الصالح، توبة وهجرة وسعي إلى المراد، ومع ذلك قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل خيرا كثيرا، ولكن بالنسبة لما مر من إساءته وإثمه بقتل 100 نفس فهذا يعد إلى جانب هذا لا شيء. وهذه أساليب اللغة العربية، حتى إن الذين يخرجون من النار وقد قيل فيهم إنهم لم يعملوا خيرا قط يعرفون بآثار السجود، كانوا يصلون، فهؤلاء لم يتركوا العمل بالكلية. على كل حال إجماع الأمة على أن من ترك العمل بالكلية مع القدرة عليه فإنه كافر خارج من الملة، ودعك من غير ذلك من أن هذا قول وهذا قول إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا إجماع أهل العلم. والأحاديث التي فيها لم يعمل خيرا قط هي بنفسها تحمل تفسيرها، مثل ما مر في حديث قاتل 100 فإنه قد تاب، بل إنه قبل أن يتوب سعى إلى التوبة العملية، لأنه بعد أن قتل العابد الذي قال لا توبة لك فقتله وكمل به 100 تحركت نوازع نفسه إلى التوبة، فذهب أيضا يسأل أهل العلم، فدل على عالم هذا السعي الذي يؤزه ما يؤزه في نفسه من طلب التوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى والتخلص من الذنوب التي مرت، هذا من أعظم الأعمال الصالحة. فمضى لطيته حتى ذهب إلى العالم فسأله، فأخذ بما قال تائبا إلى الله وخرج مهاجرا إلى ربه فقبض في الطريق. ومع ذلك تقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، كما يقول الرجل لابنه لست بابني وهو يعلم أنه ولده، ولكن ما وقع منه من الإساءة جعله كالمتبرئ منه. هذه أساليب اللغة التي ينبغي أن يرجع إليها عند الاشتباه في أمثال هذه المضائق، وإلا فإن أقواما كثيرين يخرجون على المسلمين بأمور لم تكن عند سلفهم الصالحين، والله المستعان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لم يعمل خيرا قط فكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه. في الحديث أن الله تجاوز عنه، مع أنه يقول لم يعمل خيرا قط، إن رجلا لم يعمل خيرا قط، مع أنه كان يداين الناس يعطيهم المال قرضا، ويقول لكاتبه وعامله والقائم على خزائنه: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، يعني عن المدين المعسر الذي لا يستطيع الأداء، لعل الله يتجاوز عنه. أليس هذا بعمل صالح؟ ومع ذلك في الحديث لم يعمل خيرا قط. هذه هي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنطق باللغة العربية الشريفة الفصيحة التي ينبغي أن تفهم أساليبها وأن توضع في إطاراتها، حتى يمكن أن يصل المرء إلى مرادات النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. فأنت ترى أنه قيل عنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه كان يصفح ويتجاوز عن المعسرين، وكذلك هو يطمع ويتمنى رحمة الله تعالى ويرجوها، لعل الله يتجاوز عنه. لذلك بواب ابن حبان في صحيحه لهذا الحديث بقوله: ذكر البيان بأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط إلا التجاوز عن المعسرين، كما ذكر ذلك ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد على هذا النحو. هناك أجوبة أخرى، ويبقى ترك العمل في هذه الأحاديث في معناه خلاف. الإجماع منعقد كما تقدم على أن ترك العمل بالكلية كفر، وأما القول بأنه لا يزال مؤمنا مع تركه العمل بالكلية فهو أصل اعتقاد المرجئة كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يعيش دهره لا يسجد لله سجده، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي الزكاة، ولا يحج إلى بيته. قال: فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. ومما يدل على نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، وإن كان أتى بالقول، قوله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام: فنفى الإيمان عمن تولى بالعمل وإن كان قد أتى بالقول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فنفى الإيمان عمن تولى بالعمل وإن كان قد أتى بالقول. ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل، هذا تتمة كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة. الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام هو الإعراض الكلي عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما ولو كان جاهلا بتفاصيل الدين، لأن العلم بتفاصيل الدين قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. وأما الإعراض عن تعلم أصل الدين الذي به يكون المرء مسلما فهذا من نواقض لا إله إلا الله. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فالإعراض عن دين الله تعالى لا يهتم به ولا يتعلم، ولو تعلم لا يعمل. يعرض عن تعلم أصل الدين الذي يكون به المرء مسلما، ويعرض عن العمل تبعا. فمن أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فهو مرتد عن دين الإسلام. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أعرض عنها بعدما ذكر بها. أما من أعرض كسلا فهذا لا يكفر، لكن يلام على كسله. والإعراض الذي يدل على عدم الرغبة في العلم أو كراهية العلم هذا هو الكفر بالله والعياذ بالله. الإعراض في اللغة: من أعرضت عن الشيء ذهبت فيه عرضا، وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه، وأعرض أظهر عرضة أي ناحيته. وإذا قيل أعرض عني فمعناه ولا مبديا عرضه، وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة أي أخذت عرضا، أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه. فالهمزة في أعرض للصيرورة أي أخذت عرضا، أي جانبا غير الجانب الذي هو فيه. الإعراض عن الشيء الصد عنه. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة الإعراض الذي يكون كفرا تترتب عليه أحكامه، فقال رحمه الله: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وقد وصف الإمام ابن القيم رحمه الله هذا النوع من الكفر بالمحض، فقال رحمه الله: كفر إعراض محض، لا ينظر فيما جاء به الرسول، ولا يحبه ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته. والإعراض عن دين الله الذي يكون الموصوف به كافرا هو الإعراض التام عن دين الله، فلا يكون معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: إن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو سبب الإعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. وقال رحمه الله: قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ ثم قال رحمه الله: نذكر هنا ما ذكره شيخنا عبد اللطيف رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة، فقال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودا، والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات. وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الآية، وقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة، وإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيرا يعرف الأصل والقاعدة ويعبر بغير التعبير المشهور، وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك تحته أنواع أيضا، أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية، فهذا هو الذي عليه مدار الكلام. انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى. رجع إلى كلام الشيخ سليمان، قال: فتبين أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا بترك الواجبات ولا بترك المستحبات. وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر، بل هو جاهل، فنقول هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله، ليس عليهم أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله تبارك وتعالى على ذلك من علماء المسلمين وأعيانه فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية، بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج. وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الأعراض عن تعلم دينه، لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به. والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر يقول لا معنى له عندي، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا. وقد ظهر من هذا أن الإعراض الذي يكفر به المعرض هو الإعراض التام عن دين الله تعالى بالكلية، حيث يعدم معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. وأما الإعراض عن فعل الواجبات أو فعل بعض المحرمات وترك بعض المستحبات، فهذا الإعراض يصدر ممن عنده أصل الإيمان الذي يكون به مسلما فلا يكفر به. فالإعراض الكفري هو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهو إعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وصف المعارضين عن الوحي المعارضين له بعقولهم وآرائهم، وصفهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمى والريب، فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى. ومنشأ ضلال هؤلاء من شيئين: أحدهما الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني معارضته بما يناقضه، أي معارضة ما جاء به الرسول بما يناقضه. فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة، فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخر أو غير ذلك، فقد ناقضه وعارضه، سواء اعتقد ذلك بجنانه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه، فهذا حال أهل الجهل المركب. ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم يعرف ولم يتبين ولا عارض بمعقول أو رأي فهو من أهل الجهل البسيط، وهو أصل المركب. فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضا لاعتقاد نقيضه والتصديق به، لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية. قال رحمه الله عن المعرضين عن الذكر: إن الله سبحانه أخبر أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى، أخبر أنه له المعيشة الضنك، وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. قال سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن ذكره الذي أنزله على رسوله، لأن تقييد الشيطان قد ترتب على الإعراض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن سبيل ربه وطريق فلاحه، وهو يحسب أنه مهتد، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاكه وإفلاسه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أتي من تفريطه ومن إعراضه. وهذا بخلاف من كان على ضلالة لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه، فذاك له حكم آخر، والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول. وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في أهل النار وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهذا كثير في القرآن. انتهى كلام العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. فها هنا ثلاثة أقسام: الأول من أعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، فهذا كافر كفرا أكبر، أعرض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام. الثاني من الأقسام من أعرض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا الإعراض معصية ولا يعد ناقضا من نواقض دين الإسلام العظيم. الثالث من الأقسام من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليه، فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. كفر المعرض دليله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحها ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة رحمه الله إياكم والإعراض عن ذكر الله، فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز أشد العوز. ولهذا قال تعالى متهددا لمن فعل ذلك إنا من المجرمين منتقمون، أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام. وقال السعدي رحمه الله في هذه الآية لا أحد أظلم وأزيد تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكميل نعمته عليه على يد رسله، تأمره تلك الآيات وتذكره مصالحه الدينية والدنيوية وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية التي تقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر، فقابلها هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمين الذين يستحقون شديد النقمة. ولهذا قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. من الأدلة على كفر المعرض مع ما مر من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أعرض عن ذكري، أي كتاب الذي يتذكر به جميع المطالب العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به، فإن له معيشة ضنكا، أي فإن جزاء أن نجعل معيشته ضيقة، ولا يكون ذلك إلا عذابا. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، وأنه يضيق عليه في قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه. ونحشره، أي هذا المعرض عن ذكر ربه، يوم القيامة أعمى، أعمى البصر على الصحيح. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، بإعراضك عنها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب. فأجيب بأن هذا هو عين عملك، والجزاء من جنس العمل، فكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه، أعمى الله بصرك في الآخرة، فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم، وأعرض عنك ونسيك في العذاب. كذلك قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال العلامة السعدي رحمه الله: قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا، أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا. ذكرا هو هذا القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيه. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته، فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلته بالأعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار، فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة. لهذا قال: من أعرض عنه فلم يؤمن به، أو تهاون بأوامره ونواهيه، أو بتعلم معانيه الواجبة، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن، وأولاه الكفر والهجران. كذلك قوله تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال الطبري رحمه الله: فاستكبروا عن الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله تعالى، وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن بشيرا لهم ونذيرا. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد. فبعد أن أشار رحمه الله إلى نواقض الإسلام، ذكر هنا أن المعاصي الخارجة عن هذه النواقض مهما عظمت فإنها لا تخرج المرء من الإسلام إلا في حالة واحدة، هي حالة استحلاله لتلك المعصية وإن لم يفعلها. يعني من استحل شرب الخمر ولم يعتقد تحريمها ولم يذقها حتى يموت فإنه لا يكون مسلما. إذا استحلها وإن لم يفعلها فإنه يكون خارجا من دين الإسلام العظيم. فمن استحل شيئا مما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويريد رحمه الله بالمعاصي كبائر الذنوب التي ليست بشرك، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة، إلا أن أجمع تعريف للكبيرة هو أنها كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إيمان. واعلم أن مذهب أهل السنة كما يقول النووي رحمه الله، اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، إلى أن قال: وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر، فإنهم يفسقهم أهل السنة والجماعة، يعني يفسقون مرتكب الكبيرة وهو عندهم كسائر المؤمنين لا يخرج من الإيمان بمعصيته. وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب اسم الإيمان بالكلية، بل يقال عنه إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الخوارج، ولا في منزلة بين المنزلتين كما هو مذهب المعتزلة. وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه بعدله وحكمته ثم أدخله الجنة. والحق أنه لا يخلد في النار خلافا لمذهب المعتزلة والخوارج من الوعيدية الذين يحكمون عليه بالخلود في النار. وينقسم الكفر باعتبار حكمه إلى قسمين أكبر وأصغر، نص على ذلك العلماء وقرروه استنباطا من النصوص الشرعية الدالة على هذا التقسيم. ومن النصوص الدالة على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فدل الحديث على انقسام الكفر إلى قسمين: كفر أكبر وهو الكفر بالله، وكفر أصغر وهو كفر النعمة والإحسان. لذا ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وكذلك فعل أبو العباس القرطبي حيث ترجم بهذه الترجمة نفسها للحديث في شرحه لصحيح مسلم، يعني في المفهم. ومما جاء عن السلف دالا على هذا التقسيم ما نقله المفسرون كالطبري وغيره عن بعض الصحابة والتابعين في تفسير الكفر في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي به كفر، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال طاووس: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. وقال عطاء: كفر دون كفر، كما دلت على ذلك أقوال المحققين. قال الأزهري في بيان نوعي الكفر: أحدهما يكفر بنعمة الله، والآخر التكذيب بالله. وقال المروزي: فكما كان الظلم ظلمين والفسوق فسقين، كذلك الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عنها. وقال ابن الأثير: والكفر صنفان، أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به من أصل الإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله: فأما الكفر فنوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. وقال الإمام المجدد رحمه الله: الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة. فمجمل كلام العلماء أن الكفر ينقسم إلى قسمين: الأول كفر أكبر مخرج من الملة، وهو مضاد لأصل الإيمان وموجب للخلود في النيران، ويشمل أنواعا كثيرة ذكر العلماء أنها من أقسامه، وهي كفر التكذيب والاستكبار وكفر الإنكار والجحود والمعاندة والإعراض والشك والشرك والنفاق. وأما مسمياته فيسميه العلماء بالكفر الأكبر في مقابل ما هو دونه وهو الأصغر، ويسمونه بالمخرج من الملة باعتبار حكم أهله، وبالتكذيب أو الجحود على سبيل الإخبار عن الكل بالجزء، إذ التكذيب والجحود من أقسامه على ما مر. القسم الثاني كفر أصغر، وهو يضاد كمال الإيمان الواجب، ويضاد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، وهو موجب لاستحقاق الوعيد، ولا يخرج من الدين، والمعاصي كلها من هذا النوع، كما سمى الله ورسوله بعضها كفرا. وهذا النوع يعني الكفر الأصغر يسميه العلماء بالأصغر في مقابل المخرج من الملة وهو الأكبر، ويقولون كفر دون كفر، ويقولون هو كفر النعمة. وكل من الأكبر والأصغر يطلق عليهما اسم الكفر في النصوص الشرعية. قال العلامة الناظم رحمه الله تعالى: والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مرضوا. فبعد أن أشار إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلالهم لها، شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الاعتقادي المخرج عن الملة، ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر اعتقادي مناف لقول القلب وعمله أو لأحدهما وهو مخرج من الملة، وكفر عملي لا ينافي قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك، وهو كفر أصغر ينافي كمال الإيمان لا ينافي مطلقة. وأما أنواع الكفر الاعتقادي فقد أشار العلامة الحكمي رحمه الله في هذا البيت إلى النوع الأول منها، وهو كفر الجهل والتكذيب، وهو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب كفار قريش ومن قبلهم من الأمم الذين تكبروا وتجبروا عن قبول الحق، وذلك لجهلهم وسفاهة عقولهم. قال تعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال العلامة الناظم رحمه الله: أو كان عن علمه فهو الجحود، ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا. في هذا البيت يشير رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع الكفر، وهو كفر الجحود، وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرة مع معرفته والعلم به باطنا، ككفر فرعون وملئه بموسى عليه السلام. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وككفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال العلامة الناظم رحمه الله: أو بالإباء مع الإقرار، فهو عناد كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا. وفي هذا البيت يشير رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع الكفر، وهو كفر العناد والاستكبار، وهو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، ككفر إبليس عندما رفض السجود لآدم عليه السلام. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رحمه الله: أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا، فهو النفاق، فهذه أربع ترد. ففي هذا البيت يشير إلى النوع الرابع من أنواع الكفر، وهو كفر النفاق، وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه، والذين قال تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال: فهذه أربع ترد، وهي إشارة إلى أنواع الكفر الأربعة التي ذكرها في نظمه، فهي ترد وتقع بين الناس مما يخرجهم من دائرة التوحيد. فأقسام الكفر باعتبار بواعثه وأسبابه هي التي دندن حولها رحمه الله تعالى في نظم. لما كانت صور الكفر متنوعة ومتعددة، لا سبيل لحصرها ولا مطمع لناصح في التنبيه على أفرادها، اجتهد العلماء رحمهم الله في ذكر أنواع الكفر العامة وأصوله الرئيسة التي تنبعث عنها سائر صوره وترجع إليها أفراده كافة. فذكر الإمام البغوي أن الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. وإلى هذا التقسيم ذهب ابن الأثير في النهاية، وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله إلى أن الكفر الأكبر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. وقد اعتمد هذا التقسيم الإمام المجدد رحمه الله، وذكر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. ذكر هذا في المعاجم، وهو ما ذكره في منظومته التي معنا، فذهب إلى أن أنواع الكفر أربعة. فمجمل ما ذكره العلماء بعد حذف المكرر هو تسعة أنواع، وهي: كفر إنكار، وجحود، وعناد، ونفاق، وتكذيب، واستكبار، وإعراض، وشك، وجهل. لكن هذه الأنواع وإن اختلفت في ألفاظها، إلا أنه عند التأمل والتدبر لما ذكره العلماء في شرحها يتبين دخول بعض هذه الأنواع في بعض. فالجهل والتكذيب والإنكار بينها اشتراك في المعنى، فمرجعها لنوع واحد، وكذلك الاستكبار والعناد هما بمعنى واحد. فتحصل من هذا أن أنواع الكفر وأصوله ترجع إلى ستة أنواع: الأول الإنكار والتكذيب، الثاني الجحود، الثالث العناد والاستكبار، الرابع النفاق، الخامس الإعراض، السادس الشك. وهذا تعريف لكل من هذه الأنواع. أولا كفر الإنكار، عرفه الإمام البغوي رحمه الله فقال: كفر الإنكار هو ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به وكفر به. وفي معناه كفر التكذيب في تقسيم العلامة ابن القيم رحمه الله، قال في تعريفه: واعتقاد كذب الرسل. فالتكذيب هنا مرجعه إلى إنكار القلب وعدم معرفة صدق الرسل، لهذا عبر ابن القيم عنه بقوله: اعتقاد كذب الرسل، فبين أن تكذيب اللسان ناشئ عن عدم معرفة القلب. قال الراغب: وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب. وكذلك تسمية الحكمي لهذا النوع بكفر الجهل، فهو مطابق لمعنى الإنكار، فإنكار القلب راجع إلى جهله بالمنكر. قال الراغب: الإنكار ضد العرفان، يقال أنكرت كذا ونكرته، وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل. فتبين أن تعبيرات العلماء ترجع إلى أصل واحد، وهو حقيقة هذا النوع من الكفر، وهو جهل الكافر وعدم معرفته لله ورسله. فمن نظر إلى منشئه والباعث عليه سماه جهلا، ومن نظر إلى قيامه بالقلب سماه إنكارا، ومن نظر إلى قيامه باللسان سماه تكذيبا. فهو كفر جهل باعتبار سببه، وكفر إنكار باعتبار تعلقه بالقلب، وكفر تكذيب باعتبار تعلقه باللسان. وهذا النوع لما كان منشأه الجهل كان قليلا بالنسبة لغيره من الأنواع لقيام الحجة على الناس بإرسال الرسل. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القسم قليل في الكفار، فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. الثاني من أنواع الكفر كفر الجحود. قال البغوي في تعريفه: هو أن يعرف الله بقلبه ولا يعترف بلسانه. وقال ابن الأثير: هو أن يعرف الله تعالى ولا يقر بلسانه. وقال الحكمي رحمه الله في حد: وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر جحود وكتمان، وهو مثل كفر فرعون وقومه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وككفر اليهود، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وعد البغوي وابن الأثير كفر إبليس من هذا النوع، وهذا محل نظر، فإن إبليس أقر بلسانه، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهذا اعتراف منه بالربوبية وبتوفي الله للأنفس وبالبعث يوم القيامة، فدل على أن كفر إبليس ليس عن جحود، لأن الجاحد مكذب بلسانه، وإنما كفر إبليس ناتج عن إباء واستكبار، لهذا عده ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا النحو. فهذا بعض شيء حول كفر الجحود. وأما نوعاه فكفر مطلق وكفر مقيد. كفر الجحود المطلق هو أن يجحد الربوبية أو جملة ما أنزل الله، أو يجحد إرسال الرسول. وأما كفر الجحود المقيد فهو أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم، أو خبرا أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا كفر العناد. نقل الأزهري عن الليث أنه قال: عند الرجل يعند عنودا وعاند معاندة، هو أن يعرف الشيء ويأبى أن يقبله، ككفر أبي طالب. كان كفره معاندة، لأنه عرف وأقر وأنف أن يقال تبع ابن أخيه، فصار بذلك كافرا. قال البغوي: وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب حيث يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال ابن الأثير في تعريف: وهو أن يعترف بقلبه ويقر بلسانه ثم لا يدين به حسدا وبغيا، ككفر أبي جهل وأضرابه. وفي معناه كفر الاستكبار في تقسيم ابن القيم رحمه الله، فإن الاستكبار هو الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا، وهكذا عرفه الأزهري. وقال ابن القيم رحمه الله في تعريف: وأما كفر الإباء والاستكبار فككفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكبارا، وهو الغالب على الكفار. ما ذكره الأزهري وابن القيم في معنى الاستكبار هو حقيقة ما ذكره العلماء في معنى العناد، فهما نوع واحد. لذا جمع بين اللفظين الشيخ حافظ رحمه الله فسمى هذا النوع كفر عناد واستكبار. قال: وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه. رابعا كفر النفاق، عرفه البغوي فقال: وأما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب. وعرفه ابن القيم رحمه الله بقول: هو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب والكفران. وقال شيخ الإسلام: وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب، والمنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه. قال ابن القيم رحمه الله: زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربعة استحكم نبات النفاق وبنيانه، نسأل الله العافية. النفاق نوعان، أكبر وأصغر. فالنفاق الأكبر أن يظهر صاحبه الإيمان وهو في الباطن منسلخ من ذلك مكذب له، ويسمى هذا بالنفاق الاعتقادي، وهو مخرج من الملة موجب للخلود في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهو كنفاق عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق المذكور في القرآن هو النفاق الاعتقادي، هو النفاق الأكبر. النوع الثاني من نوعي النفاق النفاق الأصغر، وهو النفاق في الأعمال كالكذب وإخلاف الوعد والخيانة وغير ذلك من شعب النفاق. والأصل فيه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويسمى بالنفاق العملي، وهو لا ينقل عن الملة وتوجد خصاله في أصحاب الكبائر من أهل الملة. النفاق الأكبر يطلق في النصوص أحيانا وفي بعض كلام العلماء في مقابل الكفر، فيجعل قسيما للكفر باعتبار أن الكافر مظهر لكفره وأن المنافق مسر له. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الناس كانوا على عهده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين. كما يذكر النفاق في بعض المواطن في أقسام الكفر، وذلك باعتبار حكمه ومآل أهله في الآخرة، على ما ورد في كلام العلماء في تقسيمات الكفر عياذا بالله منه ولياذا بجنابه الرحيم. 5 كفر الإعراض. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تعريفه: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إليه ولا إلى ما جاء به البت، كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. وهذا من أدل الدلائل على الإعراض، وهو من أوضح الشروح له. والدليل عليه أيضا قوله تعالى كما مر: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. 6 كفر الشك. نقل الأزهري عن الليث أنه قال: الشك ضد اليقين. وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: ألا يجزم بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فلا يبقى معه شك. قال الإمام المجدد رحمه الله: كفر الشك وهو كفر الظن. الدليل عليه قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. كفر الشك يكون بالشك في شيء مما يجب الإيمان به، وإن لم يصحب ذلك الشك في أصل الرسالة. لذا حكم العلماء بكفر من شك في شيء من أحكام الكتاب والسنة أو أخبارهما. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منها أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم وخبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك، فهو كافر عند أهل العلم بالإجماع. هذه هي أقسام الكفر باعتبار بواعثه على ما جاءت في تقسيمات العلماء المحققين، وإن كان بينهم تفاوت في إدخال بعض هذه الأقسام في بعض أو التفصيل فيها بذكر أقسام أخرى على ما مر، لكن المتأمل لهذه الأقسام المذكورة يدرك أنها الجامعة لكل المكفرات، وأن ما يقوم في الناس من أصناف الكفر مرجعها ومنشأها لا يخرج عن هذه الأقسام. قال الناظم رحمه الله: أما المعاصي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد. فذكر رحمه الله تعالى حكم الكفر الأصغر وحكم أهله، فقد تقدم عند الحديث عن أقسام الكفر أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر ويطلق على الكفر الأصغر، وأن الكفر الأصغر لا يضاد أصل الإيمان وإنما يضاد كماله الواجب. وبناء على هذا صرح الأئمة المحققون لمذهب السلف أن الكفر الأصغر من جنس المعاصي، وأن أهله لا يخرجون من دائرة الإسلام بل مقطوع لهم بالإسلام وأحكامه. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقال المروزي رحمه الله: فكما كان الظلم ظلمين والفسوق فسوقين، كذلك الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عنها. وقال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: معلوم أنه إنما أراد الكفر العملي وقتاله كفر، يريد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة المحمدية بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد كمال الإيمان. هذا التفصيل يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما. وقال أيضا رحمه الله بعد ذكر قسمي الكفر: والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث لا من هذا ولا من هذا. وقال ابن بطال في شرح حديث: من رغب عن أبيه فهو كفر، أخرجه البخاري. قال: ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه التخليد في النار، وإنما هو كفر لحق أبيه. فدلت أقوال العلماء على أن الكافر كفرا أصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، وإن زال عنه مسمى الإيمان المطلق. ثم إن العلماء اختلفوا بعد ذلك في تسمية من قام به الكفر الأصغر، هل يسمى مسلما أو يسمى كافرا على إرادة الكفر الأصغر. نقل المروزي عن العلماء في ذلك قولين: الأول يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. وقد احتج من قال هذا بقول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. القول الثاني يسمى كافرا مع القطع بإسلام، وقد احتجوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد باء بالكفر، متفق عليه. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله أخاه كافرا، وبقوله يا كافر سماه كافرا. أصحاب هذا القول وإن سموا من قام به الكفر الأصغر كافرا فإنهم لا يكفرونه الكفر الأكبر، ولا يلزمهم هذا الحكم بمجرد إطلاق الكفر عليه. نقل المروزي عنهم ما يدحض هذه الشبهة. قالوا: وأما قول من احتج علينا فزعم أن إذا سميناه كافرا لزمنا أن نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستتيبه ونبطل الحدود عنه، لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم، وفي ذلك إسقاط للحدود وأحكام المؤمنين عن كل من أتى بكبيرة، فإنا لم نذهب في ذلك حيث ذهبوا، ولكننا نقول: للإيمان أصل وفروع، وضد الإيمان الكفر، وفي كل معنى. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحكم على الشخص المعين بالكفر حتى تجتمع فيه جميع شروط التكفير وتنتفي عنه جميع الموانع، فهم يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين، أو بين تكفير العمل وتكفير العامل، فقد يعمل الإنسان عملا بالاتفاق أنه كفر به لكن لا نكفر صاحبه وهو العامل حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع. مثال ذلك: لو أن رجلا شك في قدرة الله عز وجل وقال إن الله لا يقدر أن يعذبني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فشك هذا كفر باتفاق أئمة المسلمين، فنطلق هذا الحكم ونقول من قال هذا الشيء فإنه يكفر، لكن لا نستطيع أن نكفر شخصا بعينه إذا وقع في مثل هذا حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع، لأنه قد يكون جاهلا أو مكرها أو غير ذلك من الموانع. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه إذا هو مات أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه، أي ترابه، فيجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا. هذه المقولة كفر باتفاق أئمة المسلمين، لأن فيها شكا في قدرة الله، ومع ذلك غفر الله له كما جاء في آخر الحديث، لأنه حمله على قوله ذلك الخوف من الله جل وعلا كما ثبت في الحديث نفسه. فدل هذا على أنه بمقولته جاهل، فعذر بالجهل، إذ إنه لا يمكن أن يشك في قدرة الله ويخافه في نفس الوقت. شروط الحكم على المعين بالكفر: الشرط الأول أن يكون عالما بتحريم هذا الشيء المكفر، العلم ضده الجهل كما في المثال الذي مر، فهذا انتفى عنه هذا الشرط وهو كونه لا يعلم. الشرط الثاني من شروط الحكم على المعين بالكفر أن يكون متعمدا لفعله ضد العمد النسيان، فكونه فعل هذا المكفر ناسيا فإننا لا نكفره بعينه، إذ أنه لم يتعمد فعله، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه وغيره. الشرط الثالث أن يكون مختارا، والاختيار ضده الإكراه، والإكراه من موانع التكفير، فهذه شروط ينبغي أن تتوفر عند الحكم على المعين بالكفر: أن يكون عالما بتحريم الشيء المكفر، أن يكون متعمدا للإتيان به، وأن يكون مختارا غير مكر. فيتبين بهذا أن هنالك موانع من الحكم على المسلم المعين بالكفر. وموانع الحكم على المسلم المعين بالكفر أولها الجهل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره كفر من هجر فريضة من فرائض الإسلام، أو أنكر صفة من صفات الرحمن، أو أنكر خبرا أخبر الله به عمدا، قال: وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به. فمن فعل مكفرا جهلا فإنه لا يحكم عليه بالتكفير حتى ينتفي في حقه هذا المانع والموانع الأخرى. ويدل على هذا المانع حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق في قصة الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ثم يذر رماده في شديد الريح في البحر، وقال: والله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذب به أحد، فغفر له. والحديث متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته، إذا ذري بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، ولكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. لأهل العلم أقوال وتفصيلات يطول ذكرها في المسائل التي يكون الجهل بها مانعا من الحكم بكفر المعين، والمسائل التي لا يكون الجهل بها مانعا من الحكم بكفر. قال الإمام المجدد رحمه الله: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجهل بالمكفر على نوعين، الأول أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بالشيء ولم يكن يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا يعني أحكام الكفار، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. الثاني أن يكون من شخص يدين بالإسلام لكنه عاش على هذا الكفر ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ولا نبهه أحد على ذلك، فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرة، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فهذا هو المانع الأول وهو الجهل. الثاني التأويل، وهو أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو إباحته له لدليل يرى صحته أو لأمر يراه عذرا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. فإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرا مخرجا من الملة وكان عنده شبهة تأويل في ذلك وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه وكانت في مسألة يحتمل التأويل فيها فإنه يعذر بذلك. وحكى بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع. قال الشافعي رحمه الله في الأم: لم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول، كأنه يشير إلى الخوارج رحمه الله تعالى، فإنهم يستحلون الدم والمال ومع ذلك فإن الصحابة لم يكفروا هؤلاء. قال ابن حجر: قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس يأتم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين، يعني تكفير المخطئين في مثل هذه المسائل. هذا قول محدث لم يعرف عند الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا عرف عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع. استدل أهل العلم على مانع التأويل بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستغاثة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروا قدامة بن مضعون رضي الله عنه لما شرب الخمر معتقدا أنها تحل له ولأمثاله، متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الآية. فذكر أن الصحابة لم يكفروا قدامة ومن عمل مثل عمله بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق، فإن أصروا على الجحود كفروا وهذا الخبر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وكذا البيهقي في سنن. قال ابن عثيمين رحمه الله: ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في المكفر بحيث يظن أنه على حق، لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن هذا غاية جهده فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأهل العلم أيضا تفصيل وأقوال يطول ذكرها في المسائل التي يكون التأويل فيها مانعا من الحكم بكفر المعين، والمسائل التي لا يكون التأويل فيها مانعا من الحكم بكفره. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أجل هذا المانع، وهو مانع التأويل، لم يكفر الصحابة رضي الله عنهم الخوارج الذين خرجوا عليهم وحاربوهم، وكفروا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة، واستحلوا دمه حتى قتلوه، واستحلوا دماء جميع من خالفهم، مع أن بعض ما وقعوا فيه هو من الأمور التي يكفر مرتكبها. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الخوارج الحرورية الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين، وكفروهم واستحلوا دماءهم، الثابت بالكتاب والسنة والإجماع عصمتها واحترامها، فضللوهم واستباحوا قتالهم حيث خرجوا عليهم، ومع ذلك لم يخرجوهم من دائرة الإسلام مع استحلالهم ما هو من ضروريات الدين، ولكن التأويل الذي قام بقلوبهم وظنوا أنه مراد الله ورسوله منع الصحابة من الحكم عليهم بالكفر اتباعا لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى: قد فعلت. وهذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية، بل أبلغ من ذلك أنهم يروون عنهم، أي يروون عن الخوارج، ويأخذون الأحاديث المتعلقة بالدين إذا تبين صدقهم، مع أن مذهب الخوارج سوى تكفير المسلمين إنكار الشفاعة في أهل الكبائر مع ثبوتها وتواتره، ولكنهم مع عدم تكفيرهم لهم قد حكموا عليهم بالضلال والمروق من الشريعة ومخالفة المسلمين، واستحلوا قتالهم، بل رأوه من أفضل الأعمال المقربة منه لشدة ضررهم في عقيدته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما، ومع استحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم. وقال أيضا في منهجه في التكفير المحفوظ عن أحمد وغيره من الآئمة: إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى الإمام خلف الجهمية يعني الآئمة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الائتمام بهم في الصلوات وفي الحج والغزوة، يرى ذلك واجبا على المسلمين. وللتأويل نوعان: النوع الثاني من النوعين يقول عنه ابن عثيمين رحمه الله، النوع الثاني أي من أنواع الجحود إنكار التأويل، وهو ألا يجحدها لكن يؤولها، وهذا نوعان: الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيبا، كأن يقول: ليس لله يد حقيقية ولا بمعنى النعمة أو القوة، قال فهذا كافر، لأنه نفاها نفيا مطلقا، فهو مكذب حقيقة. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر، لأنه لا يصح في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر مكذب. من موانع الحكم على المعين بالتكفير الإكراه. قال ابن حزم والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراها وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به، والوعيد بالضرب كذلك. وعرفه علاء الدين البخاري من فقهاء الحنفية تعريفا شاملا فقال حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا فائت الرضا بالمباشرة. فإذا قال المسلم أو فعل أمرا مكفرا مخرجا من الملة وهو في ذلك مكره على قتل أو ضرب يؤدي إلى إتلاف نفس أو نحوه، فإنه يعذر بذلك ولا يكفر وإن كان قوله أو فعله مكفرا. دل على هذا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا مجمع عليه بين أهل العلم. قال الجصاص في أحكام القرآن عن هذه الآية هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. وقال الحافظ في الإصابة واتفقوا على أنه يريد عمارا رضي الله عنه نزل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال ابن العربي في أحكام القرآن لما سمح الله تعالى في الكفر به وهو أصل الشريعة، لما سمح به عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذه به. الإكراه نوعان، إكراه ملجئ ويقال له الإكراه التام، وإكراه غير ملجئ ويقال له الإكراه الناقص. الأول وهو الإكراه الملجئ أو الإكراه التام والذي يقع على نفس المكره ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كأن يهدده الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجله أو بضرب شديد يفضي إلى هلاك. الثاني وهو غير الملجئ وهو الإكراه الناقص، التهديد والوعيد بما دون تلف النفس أو العضو كالتخويف بالضرب أو الحبس أو أخذ المال اليسير أو الشتم ونحوه في كل ما لا يضطر الإنسان إلى مباشرة ما أكره عليه لتمكنه من الصبر على هذا الذي هدد به، فهما نوعان. ولا بد في الإكراه من شروط. شروط الإكراه الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة فلا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني من شروط الإكراه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، إنما يقوله بلسانه فقط مع بقاء الإيمان في قلب. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار. يدل على هذا قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مر قول الجصاص في هذه الآية هذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه. وكذا مر قول ابن العربي لما سمح الله تعالى بالكفر به هو أصل الشريعة، لما سمح به عند الإكراه ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن حبان والحاكم وصححه، وأقره الذهبي وأقرهما الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، بخلاف من شرح بالكفر صدرا. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة مع نهيه لهم عن موالاتهم. ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح بيع للمكره بغير حق، ولا يمين للمكره بغير حق. الإجماع منعقد على هذا الحكم. قال القرطبي رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بالكفر. ويكون الإكراه عذرا معتبرا في إجراء الأحكام بشروط، هي أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده، وأن يكون المكره عاجزا عن الدافع عن نفسه بأي صورة، وأن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما طلب منه، وأن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل ونحو ذلك، بخلاف الحبس اليسير والضرب اليسير والشتم ونحو ذلك. فالإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير الإكراه، ووقع بين الفقهاء خلاف في جوازه في الفعل دون القول. قال ابن رجب رحمه الله: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته، وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه ولا إثم عليه. ما الحكم لو أكره المرء على قتل معصوم ليفدي نفسه؟ يعني أكره على قتل معصوم الدم وإلا قتل. نقل الأئمة الإجماع على أنه لا يحل للمرء أن يفدي نفسه بقتل غيره، وممن نقل الإجماع ابن العربي والقرطبي وابن رجب. قال القرطبي في التفسير: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإن قتله فما الحكم؟ قال ابن رجب رحمه الله: فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القود المكره والمكره لاشتراكهما في القتل. هل يفرق في الإكراه بين الأقوال والأفعال؟ لا خلاف بين الفقهاء أن أفعال القلوب كالحب والبغض لا مجال للإكراه فيها، واختلفوا في التفريق بين الأقوال والأعمال. القول الأول أن الرخصة في الإكراه تكون في الأقوال دون الأفعال، فلا رخصة في الأفعال، كأن يكره على السجود لغير الله أو قتل مسلم أو الصلاة لغير القبلة أو الزنا أو أكل الربا. قالوا: لأن الآية التي نزلت في عمار وردت في القول فقط، فلا تنسرح على الأعمال. الثاني عدم التفريق بين الأقوال والأفعال لعموم قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يفرق في الآية بين القول والفعل. قال الشيطاني رحمه الله: ذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه الآية إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة، كأن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآية، فإن الآية عامة في من أكره من غير فرق بين القول والفعل، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ. هذا هو القول الراجح، أن الإكراه يشمل الأقوال والأفعال. زاد بعض أهل العلم في موانع التكفير الخطأ، هو أن يريد ما يحسن فعله لكن يقع منه خلاف ما يريد. ومن موانع التكفير التي ذكرها بعض أهل العلم التقليد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. بين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات أن من قال أو فعل كذا فقد كفر، الذين أطلقوا هذه العمومات من العلماء لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، فإن الإمام أحمد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه، وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم، فتنوهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أرض العدو، حيث كان كثير من أولي الأمر إذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات، كالقول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر، كما فعل الواثق مع أحمد بن نصر رحمه الله تعالى. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعوة إلى القول الذي هو كفر، يعني خلق القرآن، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال من الإمام أحمد ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهميات الذين كانوا يقولون إن القرآن مخلوق ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة. قال العلامة الناظم رحمه الله: مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقد، كذا لسائر أعمال الجوارح فاعلم أربع قابلتها فاستوى العدد. فبعد أن ذكر أنواع الكفر شرع في ذكر الأمور الجامعة للإيمان، وهي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وسائر الجوارح كما مر ذكره في تعريف الإيمان. فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة لهذه الأمور الأربعة الجامعة للإيمان أو لمستلزمات الإيمان الأربعة. وقوله فاستوى العدد يقصد به المماثلة في العدد، فكما أن للكفر أربعة أنواع فإنه للإيمان أربعة لوازم، فتساوى عدد الأنواع وعدد المستلزمات وإن كانت متضادة ومتعاكسة في المعنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.